قال في تفسير سورة محمد من تفسيره قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يقول تعالى: ألم يسيروا، يعني المشركين بالله المكذبين لرسوله، في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم، أي ونجى المؤمنين من بين أظهرهم. ولهذا قال تعالى: وللكافرين أمثالها، ثم قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولهذا لما قال أبو سفيان صخر بن حرب الرئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجب وقال: أما هؤلاء فقد هلكوا، أجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله تعالى لك. فقال أبو سفيان: لأحياء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أنه عنها ذهب وذهب يرتجز ويقول ثم أعله بل أعله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله.
يا رب.
قال ثم قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أي يوم القيامة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام خضما وقضما، ليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح: المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. ثم قال: والنار مثوى لهم أي يوم جزائهم. وقوله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة، أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقوله: من قريتك التي أخرجتك، أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال: التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قاتل بذحول الجاهلية. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول: أفمن كان على بينة من ربه
أبو عمير،
وعلى شيخنا
بارك الله فيك، شفاك الله عافاك، لا بأس
تسلم.
به إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك.
آمين.
الله فيك، تريح أحمد، يقرأ، بارك الله فيك،
تفضل
اقرأ أبو عمر.
تفضل يا عمر.
الصلاة والسلام.
يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه
نعم
من
سيدي،
الهدى
نعم
والعلم،
سيدي،
وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة، كمن زين
نعم،
له سوء عمله واتبع أهواءهم،
أي ليس
أي
هذا
ليس
أحسن،
هذا؟
أي ليس هذا كهذا كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وكقوله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون. قال عكرمة: مثل الجنة أي نعمتها، فيها أنهار من ماء غير آسن. قال ابن عباس: والحسن وقتادة يعني غير متغير. وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني: غير منتن. والعرب تقول: أسن الماء إذا تغير ريحه. وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم: غير آسن، يعني الصافي الذي لا كدر فيه. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشج، قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق انه قال: قال عبد الله: انهار الجنه تفجر من جبل من مسك، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، اي بل في غايه البياض والحلاوه والدسومه. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من ضروع الماشيه، وانهار من خمر لذة للشاربين، اي ليست كريهه الطعم والرائحه كخمر الدنيا، بل هي حسنه المنظر والطعم والرائحه والفعل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بيضاء لذة للشاربين. وفي حديث مرفوع: لن تعتصرها الرجال بأقدامها. وقوله: وأنهار من عسل مصفى، أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من بطون النحل. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعده. ورواه الترمذي في سورة الجنة عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن سعيد بن إياس الجريري به الجريري الجريري اه الجريري به
الجريري
أحسن عليكم الجريري به وقال: حسن صحيح. وقال أبو بكر بن مرضية: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي، قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة، ثم تصدع بعد أنهارا. وفي الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني: حدثنا مصعب بن ابراهيم بن حمزه الزبيري وعبد الله بن الصفر ابن الصفر السكري الصقر
صقر
الصقر من عند الصفر
لا صفر ايه بقى ده كبير
وعبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيره، قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الاسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه قال: دلهم وحد قال دلهم وحدثنيها أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، فعلى ما نطالع من الجنة؟ قال: على أنهار عسل مصفى، وأنهار من خمر بها ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله، وأزواج مطهرة. قلت: يا رسول الله، أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذونكم غير ألا توالد. وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثنا يعقوب بن عبيدة قال: عن يزيد بن هارون قال: أخبرني الجريري عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود من الأرض في الأرض، والله إنها لا تجري سائحة على وجه الأرض حافتاها وفتاها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأغفر، ولا حفتها
حافتاه
حافتاه. وقد رواه أبو بكر بن أبي بن مردوية من حديث مهدي من حديث مهدي بن حكيم عن يزيد بن هارون به مرفوعا. وقوله عز وجل: ولهم فيها من كل الثمرات، كقوله عز وجل: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وكقوله عز وجل: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله: ومغفرة من ربهم، أي مع ذلك كله، وقوله: كمن هو خالد في النار، أي هؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم في الجنة كمن هو خالد في النار، ليس هؤلاء كهؤلاء، أي ليس من هو في الدرجات كمن هو في البركات، وسقوا ماء حميما، أي حارا شديدا شديد الحر، لا يستطاع، فقطع أمعاءهم، أي فقطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء عياذا بالله من ذلك. وقوله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا، فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا، أي الساعة، لا يعقلون ما يقال لهم ولا يكترثون لهم. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله عز وجل لها، فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها، وآتاهم تقواهم، أي وألهمهم رشدهم. وقوله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي هم غافلون عنها، فقد جاء أشراطها، أي أمارات اقترابها، كقوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، وقوله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثته رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشرة الساعة لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله كما هو مبسوط في موضعه. وقال الحسن البصري: بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهو كما قال، ولهذا جاء في أسمائه عليه السلام: أنا نبي التوبة ونبي الملحمة والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال: نعم
نعم اقرأ.
هي سيدنا اقرأ. السلام عليكم. الله عليكم. قال: ثم قال تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله تعالى: فيومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه بقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أسررت وأعلنت وأسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت لا إله لا إله إلا أنت. وفي الصحيح أنه كان أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول أنه قال: سمعت عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعامه، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقلت: استغفر لك؟ فقال: نعم ولكم. وقرأ: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم نظرت إلى نغض كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر شعبة الذي شك، فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل.
الجمعة
الجمعة صلى الله عليكم. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن ابي حاتم من طرق عن عاصم الاحول به. وفي حديث اخر وفي الحديث الاخر الذي رواه ابو يعلى قال: حدثنا محرز بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا عبد الغفور عن ابي نصر محرز قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا عبد الغفور عن ابي نصيره عن ابي رجاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: عليكم بلا اله الا الله والاستغفار فاكثروا منهما، فان ابليس قال: اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار، فلما رايت ذلك اهلكتهم بالاهواء فهم يحسبون انهم مهتدون. وفي الاثر المروي قال: ابليس وعزك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم وما استغفروني. والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جدا. وقوله عز وجل: والله يعلم تقلبكم ومثواكم، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، كقوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكقوله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا القول ذهب إليه ابن جرير جريج، وهو اختيار ابن جرير، وعن ابن عباس: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. وقال السدي: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم، والأول أولى وظهر والله أعلم. وقول عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد، فلما فرضه الله عز وجل وأمر به نكل عنه كثير من الناس، كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال هنا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السورة، أي مشتملة على حكم القتال. ولهذا قال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي من عفزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعا لهم: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، أي في الحالة الراهنة، فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال فلو صدقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم. وقالوا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أي عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. ولهذا قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله عز وجل بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد
نعم.
عن سعيد بن ياسر نعم
نعم
أحسن لكم عن معاوية بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقو الرحمن عز وجل، فقال: ما؟ فقال: هذا مقام العائذ بك من القطيعه. فقال: الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك. قال ابو هريره: اقرأوا ان شئتم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ نعم.
قال فذاك لك.
قال: فذاك لك. أحسن لك. ثم رواه البخاري من طريقين، آخرين. أي قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد به: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عيينة قال أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علي به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو محمد المرئي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من سره النساء في الاجل والزياده
النساء
في الرزق ف... اه من
النساء.
سره النساء في الاجل
النساء
من سره النساء في الاجل والزياده في الرزق فليصل رحمه. تفرد به احمد وله شواهد في الصحيح. وقال احمد ايضا: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن ارطاطه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي ذوي رحم اصل ويقطعون واعفو ويظلمون واحسن ويسيئون، افاكافئهم؟ قال: لا، اذا تتركون جميعا، ولكن جد بالفضل وصلهم، فانه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. تفرد به من هذا الوجه وله شاهد من غير وجه من وجه اخر. وقال الامام احمد: حدثنا يعلى قال حدثنا فضل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرحم معلقه بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقال احمد: حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا قتاده عن ابي سمامه الثقفي عن عبد الله بن عمرو انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامه لها جنه لها حجنه كحجنه المغزل، تتكلم بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها. وقال الامام احمد: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض، ارحموا اهل الارض يرحمكم اهل السماء، والرحم شجنات من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقد رواه ابو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار به، وهذا هو الذي يروى بتسلسل الاوليه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الامام احمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارغ ان اباه حدثه انه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: انا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما لها من اسمي، فمن يصلها اصله، ومن يقطعها اقطعه. فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه. فأبته، أو قال: من يبتها أبته.
من يبتها بتتها ماشي.
صلى الله عليه وسلم. قال: تفرد به من هذا الوجه، ورواه احمد ايضا من حديث الزهري عن ابي سلمه عن الرداد او ابي الرداد عن عبد الرحمن بن عوف به، ورواه ابو داود الترمذي من روايه ابي سلمه عن ابيه، والاحاديث في هذا كثيره. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن عبد الله بن علاثه عن الحجاج بن الفرافصه عن ابي عمر البصري عن سلمان انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجنده، فما تعرف منها ائتلف، فما تناكر منها اختلف. وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ظهر القول وخزن العمل واتلفت الألسنة وتباغرت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمة، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه، ونهيا عن الاعتراض عنه ونهيا عن الإعراض عنه. فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. قال ابن جرير: حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى وليا فاستعان به. ثم قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أي زين لهم ذلك وحسنه وأملى لهم، أي غرهم وخدعهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي مالأوهم ونصحوهم في الباطن على الباطل. وهذا شأن المنافقين، يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله عز وجل: والله يعلم إسرارهم، أي يعلم ما يسرون وما يخفون، والله مطلع عليه وعالم به، كقوله عز وجل: والله يكتب ما يبيتون. ثم قال عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الآية. وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال هنا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين، بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة، فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم. ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين، سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة، ورد السرائر إلى أعمالها إلى عالمها. ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين بما هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وفي الحديث: ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل، وتكلمنا على الانفاق العملي والاعتقادي في اول شرح البخاري بما اغنى عن اعادتها هنا. وقد ورد في حديث تعيين جماعه من المنافقين، قال الامام احمد: حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن سلمات عن عياض بن عياض عن ابيه عن ابي مسعود عقبه بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: خطوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا. ثم قال: إن فيكم أو منكم فاتقوا الله. قال: فمر عمر برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه، فقال: ما لك؟ فحدث بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعدا لك سائر اليوم. وقوله: ولا نبلونكم، أي ولا نختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم، أي لنرى. وقوله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يقول تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاق وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها، وسيحبط الله عمله فلا يثبت على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير، بل يحبط ويمحقه بالكلية، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فخافوا أن يبطل الذنب العمل. ثم روي من طريق عبد الله بن المبارك قال: أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول، حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش. حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال. ولهذا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالردة. ولهذا قال بعدها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. ثم قال لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن الأعداء وتدعوا إلى السلم، أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدادكم. ولهذا قال عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك. وقال عز وجل: والله معكم، فيه إشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. ولن يتركم أعمالكم، أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. وقوله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول تعالى تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: إنما الحياة الدنيا لعب وله، أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل. ولهذا قال عز وجل: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء، ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال عز وجل: إيه يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يحرزكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال قتالة: قد علم الله عز وجل أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان، وصدق قتالة: فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما ناقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه، والله الغني، أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال: وأنتم الفقراء، أي بالذات إليه، فوصفه بالغنى وصف لازم له، وصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم، أي فلا أي لا ينفكون عنه. وقوله وإن تتولوا أي عن طاعته واتباع شرعه يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة، والله أعلم. آخر تفسير سورة القتال. تفسير سورة الفتح وهي مدنية. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. قال معاوية لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته. أخرجاه من حديث شعبة بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قبل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر منهم من على جماعة من منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله. فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال ما كنا نعد الفتح إلا يوم حديبية. وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نوح قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي، قال فقلت لنفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نازرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد عليك. قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء. قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر؟ قال فرجعت أنا أظن أنه نزل في شيء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله. وقال علي بن المديني هذا إسناد مديني هذا إسناد مدني جيد لم نجده إلا عندهم مديني. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات حتى بلغ فوزا عظيما. أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به. فقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن أسحاق قال حدثنا مجمع بن يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبي يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري ما كان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر. فقال الناس بعضهم لبعض مال الناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي عند كراع الغميم فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، وفتح هو؟ قال: إي والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل المدينة الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى عن مجمع بن يعقوب به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بازيع قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا شعبة قال حدثنا جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة أنه قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمنا، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت، فاستيقظنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فقلنا: امضوا. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام او نسي. قال: وفقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة، فأتيته بها فركبها، فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي. قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه، فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز وكان ثقة بمكة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه أو قال ساقاه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ غريب من هذا الوجه. فقوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا ظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشارك فيها غيره، وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه
وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره
وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين باركت به الناقة حبسها حبس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا تسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله عز وجل له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله، ويرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت أي في الدنيا والآخرة أحد عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. نعم،
بارك الله فيك.
أحسن.
اقرأ يا عثمان.
السلام عليكم شيخنا. وبإليه قال: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة قال ابن عباس عنه الرحمة وقال قتادة الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال لله جنود السماوات والأرض أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد قضراءهم ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له لذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة ولهذا قال وكان الله عليما حكيما ثم قال تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد تقدم حديث أنس قالوا هنيئا لك يا رسول الله هذا لك فما بنا فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا ويكفر عنهم سيئاتهم أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر وكان ذلك عند الله فوزا عظيما كقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء أي يتهمون الله عز وجل في حكمه ويظنون بالرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ولهذا قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه إنا أرسلناك شاهدا أي على الخلق ومبشرا أي للمؤمنين ونذيرا أي للكافرين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه قال ابن عباس غير واحد يعظموه ويوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام ويسبحوه أي يسبحون الله بكرة وأصيلا أي أول النهار وآخر فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ويد الله فوق أيديهم أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم كقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم وقد قال حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا فضل بن يحيى الأنباري قال حدثنا علي بن بكار عن محمد بن عمرو عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله وحدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبد الله بن عثمان بن قتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله لا يبعث الله يوم القيامة في الحجر، والله لا يبعث الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ولهذا قال هاهنا: من نكث فإنما ينكث على نفسه، أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث، والله غني عنه، ومن أوفى بعهده ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا. وهذه البيعة هي بيعة رضوان، وكانت تحت شجرة سمر بالحديبية. وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قيل 1300 وقيل 400 وقيل 500 والأوسط أصح. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أنه قال: كل يوم الحديبية 1400. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به، وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش عن سالم بن الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا يومئذ 1400. ووضع يده في ذلك الماء فنبع الماء من بين أصابعه حتى روه كلهم. وهذا مختصر من سياق السياق. نعم شيخنا.
حتى روه كله.
وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطش يوم الحديبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه سهما من كنانته فوضعوه في بئر الحديبية فجاشت بالماء حتى كفتهم. فقيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 1400، ولو كنا 100,000 لكفانا. وفي رواية في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا 1500. وروى البخاري من حديث قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 1500. قلت: فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 1400. قال رحمه الله: وهم، هو حدثني أنهم كانوا 1500. قال البيهقي: هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول 1500 ثم ذكر الوهم فقال 1400. قال العوفي عن ابن عباس أنهم كانوا 1525. والمشهور الذي رواه غير واحد عنه 1400. وهذا هو الذي رواه البيهقي عن الحاكم عن حاكم عن الأصم عن العباس الدوري عن يحيى بن معين عن شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن ياسر والبراء بن عازب، وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرج صاحب صحيح من حديث شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان أصحاب الشجرة 1400، وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. وروى محمد بن إسحاق في السيرة عن الزهري عن عقبة بن أسلم شفنا؟ أحسن الله عليكم شيخ. وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. وروى محمد بن إسحاق في السيرة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الأسود بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه أنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل كل بدنة عن 10 نفر. وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية 1400. كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه، فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا 19. ذكر سبب هذه البيعة العظيمة. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش مما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريش على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلاظي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش ليخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى ننجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة رضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على النفر. فبايع الناس ولم يتقل أحد من المسلمين حضرها إلى جابر بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها يستر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل. وذكر ابن لهيعة عن الأسود عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق، وزاد في سياقه أن قريشا بعثوا وعندهم عثمان بن عفان، سهيل بن عمرو، حويطب بن عبد العزة، وبكراز بن حفص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينهم عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما وارتهى كل من الفريقين من عنده من الرسل. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالبيعة فاخرجوا على اسم الله فبايعوا. فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا أبدا، فأرعب ذلك المشركين، وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة رضوان، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله. فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسه. قال ابن شامل: حدثني من أثق به عن من حداه بإسناد الله عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر أنه قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وقال عبد الملك بن هشام النحوي: فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي أن أول من بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان المصري. وقال أبو بكر عبد الله وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي أبو سنان الأسدي. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي رضي الله عنه، فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تبايعني؟ فقال أبو سنان: على ما في نفسك. هذا أبو سنان بن وهب الأسدي رضي الله عنه. وقال البخاري: حدثنا شجاع بن ليدي أنه سمع النضر بن محمد قال: حدثنا صخر بن ربيع عن نافع أنه قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم في القتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. ثم قال البخاري: وقال هشام بن عمار حدث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر محدقون أحسن الله عليكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني عمر: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع رضي الله عنهما. وقد أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب عن أبي بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دحيم أنه قال: حدثني الوليد بن مسلم فذكره. وقال الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعنا وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمر فبايعناه على أن نفر ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم عن قتيبة عنه. وروى مسلم عن يحيى بن يحيى عن يزيد بن زيد عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار أنه قال لقد رأيت من يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس أنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة. قال ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على نفر. وقال البخاري حدثنا المكي بن بكير عن زيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يزيد بن أبي عبيد ثلاثيات البخاري مكي عن يزيد عن سلمة.
أحسن عليكم. قال وقال البخاري أيضا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ثم تنحيت فقال يا سلمة لا تبايع. قلت بايعت. قال أقبل فبايع. فدنوت فبايعت. قلت على ما بايعته يا سلمة.
قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال يزيد قلت يا أبا مسلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. وقال البخاري حدثنا أبو عاصم ثلاثي أيضا.
أحسن عليكم شيخنا. قال وقال البخاري أيضا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ثم تنحت فقال يا سلمة ألا تبايع؟ تبايعت. قال أقبل فبايع. فدنوت فبايعت. قلت على ما بايعته يا سلمة؟ قال على الموت. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد. وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم أنهم بايعوه على الموت. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا تضويها. قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها يعني الضكى فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وافق الناس قال صلى الله عليه وسلم
سلمة بن أكوع أبو مسلم مش أبو مسلمة
أبو مسلم بايعني يا سلمة. قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس. قال وأيضا قال وعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا فأعطاني حجفة أو ضرقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى الله عليه وسلم لا تبايع يا سلمة. قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم. قال وأيضا فبايعته ثالثة فقال يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عامر عازلا فأعطيتها له فأعطيتها إياه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إنك الذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال وكنت قادما لطلحة بن عبد الله رضي الله عنه أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة فاختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت لوثها ثم رجعت في أصلها في ظلها فأتني 4 من مشركي أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم وطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. فاخترقت سيفي فشددت على أولئك 4 وهم رقود فأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي بين عينيه الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العاملات يقال له مكرز من المشركين يقول حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوهم يكن لهم بدء الفتور وثنى. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم. وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية بسنده نحوه أو قريبا منه. وثبت في الصحيحين حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، قال فانطلقنا من قابل حاجين فقضي علينا مكانها، فإن كان تبينت لكم فأنتم أعلم. وقال أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر أنه قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره، رواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به. وقال الحميدي أيضا حدثنا سفيان عن عمد أنه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض اليوم، قال جابر لو كنت أبصر لأريت موضع الشجرة، قال سفيان إنه مختلف في موضعها أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن هارون المخرمي المخرمي قال حدثنا سعد بن عمرو الأشعثي عن قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن خدش بن عياش عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من بايع تحت الشجرة كله الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، قال فانطلقنا نبتدر فإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا تعال فبايع، فقال أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع. وقال عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا قوت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يصعد الثالثة ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعد خيل بني الخزرج ثم تبادع الناس بعده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. قلنا تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله أن أجد ضالتي أحب إلي من أن أستغفر لي صاحبه، فإذا رجل ينفذ ضالتك، رواه مسلم عن عبيد الله به. وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد، قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها فقالت لحفصة وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، رواه مسلم. وفيه أيضا عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا فلا يرى الله يدخل أن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يرها فإنه قد شهد بدرا والحديبية. ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، كما قال تعالى في الآية الأخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شهر أحسن عليكم شهر
المسلم إن شاء الله
أحسن عليكم.